السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن من الأمور التي تكثر بين الناس والتي هي من حاجاتهم وضرورياتهم في هذه الحياة والتي لا يستغنون عنها أبدا أمر البيوع، البيع والشراء، واستفادة كل إنسان من إنسان آخر، فصاحب السلعة يستفيد المال من المشتري، وصاحب المال يستفيد سلعة يستهلكها ويستعملها في حاجته، ولا بد للناس من ذلك، ولا تتم حياتهم ولا تقوم إلا بذلك. ولهذا كثر في الأدلة بيان أحكام البيوع وما يتعلق بها وما الذي يحل منها وما لا يحل. وقد سبق فيما مضى ذكرنا بعض البيوع المحرمة التي تتعلق بباب الربا، وهناك أبواب كثيرة من البيوع التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، ومن المهم جدا أن يعرفها المسلم حتى لا يقع في الحرام. فمن تلك البيوع التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام بيع الغرر، فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. والغرر هو البيع الذي يكون فيه تغرير بالبائع أو بالمشتري، فكل ما كان فيه تغرير وكان فيه التباس وكان بيعا غير واضح فإنه منهي عنه، فيدخل فيه بيع الشيء المعدوم، فإن المعدوم لا يعلم المشتري صفته ولا كميته ولا شيئا من تفاصيله. وهكذا من بيع الغرر بيع الشيء الذي لا يقدر على تسليمه، يبيع شيئا وهو لا يقدر على دفعه إلى المشتري، كأن يبيع طيرا في الهواء أو يبيع سمكا كثيرا في الماء أو يبيع عبدا آبقا شاردا أو غير ذلك. ومن بيع الغرر بيع المجهول، وإن كان بين يديه لكنه جهل صفته أو جهل كميته فإن ذلك منهي عنه لما في ذلك من الغرر. وقد نبه النبي عليه الصلاة والسلام على أبواب كثيرة من أبواب الغرر مما كان يتعامل به أهل الجاهلية، فنهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، أن يرمي الإنسان حصاة فإذا وقعت على سلعة اشتراها بكذا وكذا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة، أن يلمس سلعة فإذا لمس أي سلعة تم عليها البيع، ونهى عن بيع المنابذة، ونهى عن بيع السمك في الماء، ونهى عن بيع العبد الآبق، ونهى عن بيع عسب الفحل. وعسب الفحل هو ماءه، بأن يأخذ الإنسان أجرة مقابل إطراق الفحل، سواء كان من الإبل أو كان من البقر أو غيرها، بأن لا يجعله يطرق أنثى غيره إلا بأجرة ومقابل. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا البيع لما فيه من الغرر. جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل إلا إذا أكرم صاحب الفحل كرامة وأعطي شيئا دون اشتراط ودون بيع وأجرة، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فقد جاء في سنن الترمذي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن عسب الفحل فنهاه، قال يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الكرامة. وهكذا يدخل في بيع الغرر ما يسميه الناس بالياء نصيب، بأن يدخل في بيع لا يدري ما يخرج له، يدفع شيئا من المال، يدفع قسطا من المال فربما يصيب شيئا ثمينا مثل ماله أضعافا مضاعفة، وربما يصيب شيئا حقيرا أدنى من ماله أضعافا مضاعفة، وربما لا يصيب شيئا. فهذا البيع من بيع الغرر، فإن الداخل فيه لا يدري هل يغنم ولا يدري هل يغرم، لا يدري هل يأتيه مثل ماله أو أكثر من ماله أو أقل من ماله، فكل بيع فيه غرر لا تدري عن هذا البيع، وربما تتأسف بعد ذلك أنك دخلت فيه، فهو منهي عنه، وهو داخل في اسم الغرر الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. فإن من شروط البيع أن يكون البيع ظاهرا واضحا، أن تكون السلعة معلومة إما بمشاهدة أو وصف دقيق أو نحو ذلك، وأن يكون الثمن معلوما غير مجهول، وأن يكون السلعة مقدورا على تسليمها بأن يقدر البائع أن يسلمها للمشتري، وما عدا ذلك مما فيه التباس أو جهالة فإنه لا يحل بيعه. وهكذا من البيوع المحرمة ما جاء عند الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. وقد فسر هذا الحديث بيعتان في بيعة، فسر ببيع العينة الذي مضى الحديث عنه في الجمعة الماضية، أن يبيع الإنسان شيئا من إنسان دينا ثم يبيعه هذا المشتري منه نقدا بأقل مما اشترى، كأن يبيعه هذه السلعة، يأتي إنسان إلى تاجر يأخذ منه سلعة بألف إلى بعد شهرين دينا، ثم يأخذ تلك السلعة ويبيعها من ذلك التاجر نفسه بثمانمائة نقدا، فهذا في الحقيقة باع ثمانمائة بألف، وإنما هذه السلعة لأجل الحيلة. ففسر حديث بيعتان في بيعة ببيع العينة، فإن فيه بيعتين: البيعة الأولى بيعة المالك للسلعة، والبيعة الثانية بيعة المشتري لها. وفسر حديث بيعتان في بيعة أن يبيع السلعة بثمنين، نقدا بكذا وكذا ودينا بكذا وكذا أكثر من ذلك، فيقول له: أبيعك هذه السلعة الآن نقدا بألف، وأبيعك إياها دينا إلى بعد سنة بألف ومئتين. فباع سلعة واحدة بيعتين، وهذا يكون منهيا عنه في صورتين: إذا أخذ الإنسان هذه السلعة دون تحديد إحدى البيعتين فهذا محرم لما فيه من الجهالة، يقول له: هذه السلعة نقدا بكذا ودينا بكذا، فيأخذ هذه السلعة دون أن يحدد إحدى البيعتين إما نقدا أو دينا، فهذا محرم لما فيه من الغرر ولما فيه من جهالة الثمن. والصورة الثانية التي يكون فيها محرما أن يكون هذا البيع من غير مالك، من غير من يملك تلك السلعة كالدلالين، ومن يكون واسطة بين الناس وبين التجار، فإن في بعض البلدان تراهم قد اتخذوا مندوبا في القرية لا يملك شيئا وليس عنده شيء من السلع، وإنما له معرفة بالتجار، فيأتون إليه ليشتري لهم تلك السلع، فيقول: هذه السلع بكذا وكذا نقدا، وإذا أردتم الدين والتأخير فهي بكذا وكذا. فهذا أيضا محرم لأنه بيعتان في بيعه وهو لا يملكه. أما إذا باع المالك، المالك للسلعة والتاجر باع الشيء نقدا بكذا أو دينا بكذا مع تحديد إحدى البيعتين فإن هذا جائز وليس فيه غرر. يقول لو هذه السلعة اليوم بألف أو إلى بعد سنة بألف ومئتين لأن الصرف يختلف، وربما إذا بعتك إياه بألف إلى بعد سنة يلحقني الضرر وهو مالك للسلعة، ويشتري المشتري مع تحديد إحدى البيعتين فذلك جائز. وإنما المحرم إذا أخذ دون تحديد إحدى البيعتين أو باع كذلك شخص لا يملك السلع، فهذا البيع نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بيع فاش عند كثير من المسلمين. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، أيضًا من البيوع المحرمة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو عند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لا يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. فهذه أربعة بيوع أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تحل. لا يحل سلف وبيع، هذا هو الأمر الأول، أن يقول أبيعك هذا الشيء بشرط أن تسلفني كذا وكذا من المال، لا أعطيك هذا الشيء بيعا حتى تعطيني كذا وكذا من المال قرضا، ومثله كل شيء يبذل دون مقابل، بأن يقول لا أبيعك هذا الشيء حتى تهدي لي هذا الشيء، أو لا أبيعك هذا الشيء حتى تعيرني هذا الشيء أنتفع به فترة من الزمان ونحو ذلك، فهذا بيع محرم لما فيه من اشتراط السلف وفي اشتراط الدين، وهذا داخل في الربا لما فيه من الزيادة، ولا خلاف بين العلماء، بل أجمع أهل العلم على تحريم هذا النوع من البيع الذي يعلق بشيء يبذل مجانا دون مقابل، كان يشترط في البيع أن يسلفه أو أن يهدي له أو أن يعيره أو نحو ذلك من الأمور التي تبذل دون مقابل، فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. والبيع الثاني في هذا الحديث قال: ولا شرطان في بيع، أي لا يحل شرطان في بيع واحد، وقد فسر الشرطان في بيع ببيع العينة الذي سبق بيانه، وفسر أيضا شرطان في بيع ببيعتين في بيعة الذي تقدم بيانه. قال: ولا يحل ربح ما لا يضمن، وهذا أمر يجب التنبه له، فكثير من الناس يخطئ فيه، فإن الربح الذي يتحصل عليه البائع هو مقابل الضمان الذي يضمنه إذا تلفت تلك السلعة، فإذا كان يربح دون أن يضمن شيئا فلا يحل له هذا البيع، وقد فسر هذا الشيء وهذا البيع ربح ما لا يضمن بأن يبيع الشيء قبل قبضه، أن يبيع شيئا قبل أن يقبضه من البائع، كأن يشتري سلعة من إنسان ويبقيها عنده لا يقبضها، ثم يأتي من يشتريها منه فيبيعها لشخص ثالث ويقول اذهب خذها من فلان. فهذه السلعة في هذه الصورة باعها وربح فيها دون أن يضمن، فإن الربح مقابل الضمان، فالسلعة هذه إذا تلفت لا يضمنها هذا المشتري لأنه لم يقبضها بعد. ومثله ما يفعل بعض الوكلاء، وكلاء الشركات أو وكلاء المؤسسات، بأن يكون وكيلا لمؤسسة أو مصنع أو شركة فيقطع له كمية كذا وكذا من البضاعة فيبيعها هذا التاجر ويصرفها وهي لا زالت في المصنع أو لا زالت في المؤسسة لم تصل إليه ولم يقبضها ولم يحزها إلى رحله، وقد صار يربح فيها ويأخذ الربح، وإنما يعطي من يشتري منه حوالة إلى تلك الأماكن، فإن هذا ربح في شيء لا يضمنه. وهو داخل أيضا في بيع السلعة في مكانها الذي اشتراها منه، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. جاء عند أحمد وغيره عن عبد الله بن عمر قال اشتريت من رجل زيتا، فلما تم البيع ووقعت الصفقة إذا رجل يكلمني أنه يريد أن يشتري مني ذلك الزيت بربح، فلما أردت أن أقبض على يده وأن أبيعه أخذ رجل بيدي من ورائي، فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، أي في المكان الذي تشترى، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، والمعنى حتى ينقلوها من ذلك المكان الذي اشتروها فيه. فربح ما لا يضمن تضمن أنه يربح في شيء لا يضمنه، حيث أنه لم يأخذه، هو إنما يضمنه إذا قبضه، بحيث إذا تلف في يده فهو ضامن، أما إذا لم يقبض ذلك الشيء فليس بضامن له، وإذا تلف فهو من ضمان البائع الأول فربح ما لم يضمن. وهكذا باع شيئا في المكان الذي اشتراه منه دون أن ينقله ودون أن يحوزه إلى مكانه الخاص به، وذلك أمر نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. البيع الرابع في الحديث قال وبيع ما ليس عندك، أن يبيع الإنسان شيئا ليس عنده. قال العلماء كأن يبيع شيئا معينا بعينه وهو معدوم غير موجود، فهذا باع شيئا ليس عنده، أو يبيعه ما هو ملك لغيره على أن يذهب إلى هذا الغير فيشتريها منه، كأن يقول إنسان لآخر أبيعك سيارة فلان بمئة ألف وسأذهب أشتريها لك من فلان وأعطيك إياها، فهذا باع شيئا ليس عنده وهو لا يزال ملكا لغيره، وقد باعه واتفق مع المشتري على البيع، وربما جعل له ربحا معينا يظنه، فهذا محرم. أو كما سبق يبيع شيئا معدوما معينا بعينه، شيء بعينه إما بيت أو سيارة أو ثوب وهو لا يزال معدوما غير موجود، فهذا باع ما ليس عنده، وكل هذه البيوع من البيوع التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. فليحذر المسلم أن يقع في بيع حرام فيبذل ماله ويأثم، وإنما يتحرى في بيعه حتى إذا بذل ماله في شيء يسلم من الإثم ولا يقع في الحرج. وهناك أبواب كثيرة وصور كثيرة من صور البيوع المحرمة يأتي ذكرها فيما يأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا من الراسخين في العلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وقِ المسلمين من شره، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.